الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، فهذا هو الشريط الثاني من هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. وكما أخبرتكم من قبل أن كل في درس مراجعة لما سبق. من هو مؤلف لمعة الاعتقاد؟ ابن قدامة رحمه الله. من يذكر أشهر كتب هذا الإمام؟ المغني رحمه الله. المغني، نعم، كتاب المغني، الكتاب العظيم. سبق لنا تكلمنا عن علم الله عز وجل، فمن يعطينا فرق واحد بين علم الله وبين علم ابن آدم؟
علم ابن آدم يسبقه جهل ويلحقه فناء، والله علمه لا يسبقه لا جهل ولا يلحقه فناء.
سبق لنا أن كل شيء يسبح لله عز وجل، فاختلفوا ما كيفية تسبيح الجبال أو الأشجار وغيرها. قول الأول يذكر الله دلالته على صانعها، نعم، وقيل
نفسه
تسبيح حقيقي. نعطينا الآية لتدل على التسبيح حقيقي. الحمد لله لكن لا تفقهون التسبيح. ثم نبدأ في درس الليلة. قال المصنف رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن، أي أن الله تبارك وتعالى لا يشغله حال عن حال، ولا يشغله أمر عن أمر، ولا يشغله خطب عن خطب، لكمال صفاته ولكمال علمه. فالله عز وجل لكمال صفاته لا ينشغل بسماع هذا عن هذا، ولا ينشغل بإجابة دعوة هذا عن إجابة دعوة هذا. فالله عز وجل يجيب دعوة جميع الداعين وأنيل المتضرعين سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يرزق الناس ويعطيهم ويميتهم ويحييهم ويرزقهم، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولكمال علمه، كما سنذكر بعد قليل أن صفات الله كلها عليا. نعم، يذل ويعز، ويذل ويعز ويغني ويفقر سبحانه وتعالى، بخلاف ابن آدم فإنه لنقصه وعجزه لا يستطيع ذلك. فإن ابن آدم لا يستطيع أن يستمع إلى رجلين، ابن آدم لا يستطيع أن يقوم بعملين في أمر واحد لنقصه. أما الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير. مدير المدرسة هل يستطيع أن يدير المدرسة لوحده؟
لا،
ما يستطيع، وهي مدرسة. بل رب البيت هل يستطيع أن يدير عائلته لوحده؟ كلا. ملك الدولة الذي معه الجيوش والجنود يستطيع، لو كان ما معه أحد هل يستطيع أن يدير الدولة؟ كلا، نعم، مخلوق عاجز. أما الله عز وجل لكمال علمه لا يشغله شأن عن شأن، يجيب دعاء الملايين في لحظة واحدة، ويميت الملايين في لحظة واحدة، ويحيي الملايين في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. نعم، وهذا كما قلنا لكمال علمه. ابن آدم لو استطاع البعض قد يستطيع أن يعمل عملين، لكن يصاب بالتعب والإرهاق. بل إن ابن آدم حينما يعمل عملا واحدا يتعب، يصيبه تعب ويصيبه الإرهاق والملل وغيرها. نعم، ولذلك سبحانه وتعالى لكمال صفاته ولكمال علمه ولصفاته العظيمة لا يشغله خطب عن خطب ولا يشغله حال عن حال، سواء كانت لغاتهم واحدة أو متفرقة، أجناسهم واحدة أو متفرقة، يجيب هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويميت هذا ويسمع دعاء الجميع على اختلاف لغاتهم سبحانه وتعالى. نعم، فلا يشغل الله عز وجل شأن عن شأن. لماذا؟ لكمال عزه وقهره وقوته وقدرته. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن أي صفة منفية أنه لا ننفيها حتى نثبت ضدها، سيأتي بالتي بعدها إن شاء الله. قال المصنف: جل عن الأشباه والأنداد. جل يعني عظم، وتنزه يعني بعد عن الأشباه والأنداد. الأشباه جمع شبيه وهو الكفر، والأنداد جمع ند وهو المثيل. فالله عز وجل لكمال قدرته ولكمال عظمته لا كفء له ولا ند ولا مثيل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا كفء له. فالله عز وجل لا شبيه ولا كفء له. لماذا؟ لكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. وهذه الصورة أيها الإخوة، قل هو الله أحد، تسمى سورة الإخلاص. لماذا تسمى سورة الإخلاص؟ قيل لأن من قرأها أخلص لله عز وجل، وقيل لأن الله عز وجل أخلصها بنفسه. نعم، ولذلك قيل لها ثلث القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاشتد ذلك على من؟ على الصحابة، فقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اختلف العلماء رحمهم الله ما معناها أو ما معنى ثلث القرآن، على خلاف بين العلماء. الصحيح أن معنى قل هو الله أحد ثلث القرآن أن القرآن انقسم ثلاثة أقسام: علم بالله وهو علم ماذا؟ التوحيد، وهو المتضمن لسورة الإخلاص، وأحكام وأوامر ونواهي. هذا أصح ما قيل في هذه المسألة، وأن معنى قل هو الله أحد ثلث القرآن أنها تضمنت العقيدة والتوحيد والعلم بالله عز وجل، وهي جمعت ذلك كله. وهذه الصورة العظيمة قيل في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ التي تصمد إليه الخلائق. وهذا الصمد فيه من الصفات العظيمة تحتاج إليه الخلائق وتصمد إليه الخلائق، الذي لا يأكل ولا يشرب. لأن الذي يأكل ويشرب هل يكون إله؟ نقص، لا يكون إله. بدليل قال الله عز وجل في عيسى: وأمه كان يأكلان الطعام. فهذا فيه دليل أن الذي يأكل ويشرب هل ينفع أن يكون إلها؟ لا. لماذا؟ لأن الأكل والشرب من يحتاجه؟ الضعيف المخلوق ابن آدم يحتاجه، يموت لو ما يأكل ويشرب. أما الله عز وجل فهو منزه عن كل نقص. وقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول أمر في القرآن حينما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله. فلماذا تجعلوا له أندادا وتجعلون له شبيه ونظير وهو الله عز وجل، تعلمون أنه هو الذي يحيي ويميت. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد جاء في الحديث أيها الإخوة الصحيحين من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من أعظم الذنوب، الشرك من أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا، أن تجعل الإنسان العظيم الضعيف، أن تجعل الإنسان المخلوق، أن تجعل الإنسان الذي وجوبه غير واجب تجعله شبيها بالله تبارك وتعالى،
أو الحجر
أو الحجر أو صنم تجعله في مقام الله عز وجل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. فما معنى إدا؟ يعني شيئا عظيما، كما سيأتي فيما قاله المؤلف بعد قليل. وهناك حديث أيها الإخوة في صحيح البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا الحديث عظيم يبين أن من يدعي أن لله ولدا فقد شتم الله عز وجل. نعم، جل سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد، ننفي عنه الند والشبيه. واحفظوا هذه القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة هي أنه إذا وردت صفة نفي فإننا نقف معها كم موقف؟ موقفين. الموقف الأول أن ننفيها، ننفي هذه الصفة لأن الله نفاها. الأمر الثاني أن نثبت ضدها. هذه قاعدة تحفظ، أي نفي ننفيه ونثبت كمال ضده. نضرب مثال: ننفي عن الله عز وجل الظلم، نقول الله لا يظلم، ونقول ماذا؟ لا يظلم لكمال عدله. من الصفة المنفية النوم، الله ما ينام، لماذا لا ينام؟ لكمال قيوميته. ننفي عن الله الغفلة، دائما تأتي آيات وما ربك بغافل عما تعملون. ننفي عن الله عز وجل صفة الغفلة لكمال علمه. واضح القاعدة؟ محفوظة؟ لماذا نثبت ضدها؟ لأن النفي قد، لأن النفي المحض ليس كمال. أما تسمعون يقال فلان ما يظلم، فنقول لماذا لا يظلم؟ لأنه فقير عاجز، صح ولا لا؟ الجدار ما يظلم، لماذا؟ إنه جماد. فالنفي المحض ها ليس في شيء من المدح، فمتى يكون مدحا؟ إذا أثبتنا ضدها. فالله لا يظلم لكمال عدله، فالله لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء لكمال علمه، الله لا ينام لكمال قيوميته، ليس له ند ولا شبيه لكمال صفاته ولكمال ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة عظيمة، لأنكم كما تعرفون أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. الثبوتية يثبتها لله عز وجل: العلم، السمع، بصر، الحياة وغيرها. طيب، أما المنفية كما قلنا لكم ننفيها مع إثبات ضدها. هذه قاعدة يا أخوان، وحقيقة باب العقيدة وغيرها الإنسان لو عرف القواعد استراح، مثل القاعدة هذه تريحك في كثير من الأمور، أليس كذلك؟ فالإنسان يحرص على القواعد، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فالله عز وجل منزه عن الأشباه والأنداد. فلذلك هنا سؤال أيها الأخوة: ما الفائدة السلوكية التي نستفيدها من علمنا أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير ولا كفء ولا ند. هل هناك فائدة أو ما في فائدة؟
لا
في فائدة، في فوائد في الواقع، في فوائد. تساعدوننا ببعض الفوائد؟
ما يعبد الشيء العبادة لله.
أحسنت، أنك تخلص العبادة لله عز وجل وتؤمن أنه هو المستحق للعبادة، فحينما تعلم أنه لا ند له ولا شبيه، ألا يكون ذلك دليلا على أنه مستحق للعبادة؟
بلى.
نعم، هذه النقطة الأولى. نعم، ولذلك قال الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون هو الخالق الرازق. شوف أول الآية، يقول الله عز وجل أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فما دام أنك تعلم أن الله هو الذي خلقك وأن الله هو الذي خلق من قبلك، ألا يستحق العبادة؟ ولذلك تلاحظون أن الآية فيها سبب لماذا الله مستحق للعبادة، أعطاك السبب، مستحق للعبادة لأنه هو الذي خلقنا وأوجدنا وأوجد الأمم من قبلنا ومن بعدنا. واضح؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني إخوان،
تعظيم
الله عز وجل. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ماذا قالوا في معناها؟ ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. قد قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. إنسان يعبد صنم، هل قدر الله حق قدره؟
لا.
إنسان جعل مع الله شريك أو ند أو يعبد الأشجار، هل عظم الله حق تعظيمه؟ أبدا. هذا ليس تعظيم، أن تجعل هل مسكين هل فقير هل ضعيف الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه تقارنه أو تعبده كما تعبد الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن تعظيم لله عز وجل. فإن قال قائل إذا وصلنا إلى مرحلة تعظيم الله ماذا يؤدي؟ ذكر العلماء أن من عظم الله عظم الأمر والنهي. ولذلك أنت إذا أردت أن تنصح إنسان وتريد أن يترك المعاصي عظم الله في قلبه. إذا عظم الله ما عصى وخاف. فلذلك الناس يقعون بالمعاصي والذنوب الآن أيها الإخوة بسبب أنهم لم يعظموا الله عز وجل. فلذلك حينما المسلم يعظم الله عز وجل يبدأ يخاف، إذا ارتكب معصية خاف، إذا اغتاب خاف. نعم، وذلك من أساليب الدعوة ومن أساليب توجيه الناس أيها الإخوة أن تعظموا الله في القلوب. لكن للأسف الآن يعني لما رحم الله أصبح الإنسان يعني يدعو كأنه يدعو لنفسه، بينما من هدي السلف كانوا يدعون الناس يعظمون الله عز وجل. نعم، الإنسان يحرص كل الحرص أن يربي في الناس ماذا؟ تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك إذا عظم الإنسان الله عز وجل عظم الأمر والنهي. فإذا عظم الله فسمع أمره وأقيم الصلاة، هل ينام عن الصلاة؟ لا. وآتوا الزكاة، هل يتخلف عن الزكاة؟ لا. إذا عظم النهي، عظم الله عز وجل، يأتي النهي يعظمه، فنهى عن شرب الخمر، نهى عن الغيبة، نهى مثلا عن النميمة، يعظم هذا الأمر فلا يرتكبها ويتجنبها. نعم، هذا ذكره ابن القيم في أول وابل الصيد. هذه الفائدة الثانية، حينما نعرف أن الله لا ند له ولا شيء. الأمر الثالث أن نحمده على العبادة. الحمد لله الذي تملو لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فأمرنا أو أخبرنا الله عز وجل أن الله يحمد. يحمد على ماذا؟ على كمال صفاته. ومن أعظم كمال الصفات أن الله عز وجل له الربوبية الكاملة والألوهية الكاملة، لا ند ولا شبيه ولا كف. ألا يستحق الحمد؟
بلى
يستحق الحمد، نحمده. ولذلك أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين وقل الحمد لله. نعم، قال المصنف وتنزه عن الصاحبة والأولاد. تنزه تقدس، الصاحبة الزوجة. فالله عز وجل منزه عن الصاحبة والأولاد لأن ذلك نقص. من الذي يحتاج للزوجة؟ الإنسان المخلوق. من الذي يحتاج للأولاد؟ المخلوق. لماذا يحتاج للأولاد؟ يساعدونه، يساعدونه. لماذا يحتاج الزوجة؟ تعفه وتساعده وتأتي له بأولاد. فهل الجبار العظيم يحتاج إلى الأولاد؟ لا سبحانه وتعالى. هل يحتاج إلى أحد يساعده؟ كلا. نعم، ولذلك قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. وقال الله تعالى ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ما معنى إدا؟ إيش معنى يتفطرنا؟ تتشقق من عظمة هذا الأمر. وهو قولهم ماذا؟ أن لله ولدا. ولذلك في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فابن آدم يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الأولاد يساعدونه يقفون معه. الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بأولاده وبجيرانه، وقوي بإخوانه، قوي بأولاده. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور. عليكم السلام. ومن من هم الذين وصفوا الله بأن له ولد؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الله، قول الذين من قبل، قول الذين كفروا من قبل. فماذا قالت اليهود؟ عزير ابن الله. وماذا قالت النصارى؟ المسيح ابن الله. وماذا قال المشركون أهل الجاهلية؟ قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، ولذلك تنزه الله عز وجل عن الصاحبة وعن الولد. وقد ذكرنا لكم قبل قليل هذا الحديث الذي سنشرحه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا. هذا الحديث في فوائد أيها الأخوة. الفائدة الأولى أن من يدعي ومن يقول إن لله ولدا فقد شتم الله عز وجل، فقد شتم الله عز وجل. وهل هناك أعظم عدل وأعظم شتم من أن تدعي إن لله ولدا؟ أليس شتم هذا؟ شتم. حينما تدعي للجبار العظيم الذي خلق الكون وخلق السماوات والأرض تدعي أن له ولدا، أليس هذا شتم؟ شتم، شتم عظيم، تنقص، تنقص لحق الربوبية وحق الألوهية. نعم، أما شتمه فقوله إن لي ولدا. نعم، ولذلك أيها الأخوة ينبغي على الإنسان أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وينظر من خلق السماء والأرض. نعم، وينظر ما الذي يرزق الناس ومن يحيي الناس ومن يميتهم، هو الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى مساعدة ولا إلى شيء. ولذلك تجد ابن آدم إذا تأخر عن الطعام فترة وجيزة بماذا يصاب؟ بالجوع، بالمرض، بالمرض، العجز. تجد ابن آدم لو كان لوحده ما عنده أحد يساعده ولا يقف معه ولا يذهب به ولا يأتي به، محتاج. نعم، هذا ابن آدم ناقص. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى شيء. وما مسنا من لغوب، ما معنى لغوب أيها الأخوة؟
تعب.
نعم، فليس يمسه تعب ولا مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، أليس أهلك الأمم بلحظة؟ بلى. أليس دمر الدول الكافرة بلحظة؟ سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى مساعدة ولا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لأنه لو ولد لكان مسبوق بوالد تنزه الله تعالى الله عز وجل. لم يلد لأن ليس له زوجة، لم يلد. نعم، فالله عز وجل منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا كله يقودنا أيها الأخوة إلى أمر عظيم، وهو تعظيم الله عز وجل، تعظيم أوامر الله، تعظيم نواهي الله عز وجل، وهذا يقودك إلى قوة الإيمان. فإنك ولله الحمد لم تعبد حجرا لا ينطق لا يتكلم لا يسمع كغيرك ممن يعبدون أحجار، ولم تعبد شجرا ولم تعبد حجرا، وإنما عبدت ربا يجيب دعوة الداعين، ربا يسمع صوت كل شيء، ربا يعطي ويمنع ويرزق ويحيي، ربا يتجه قلبك إليه. أليس هذا يقودك إلى حب هذا الإله وإلى تعظيمه؟ بلى. الآن الإنسان منا حينما يرى رجل فيه بعض الصفات الكمال، أما تعظمه؟ مع أن فيه عيوب، لكن ربما عجبت مثلا بكرمه بعلمه مثلا بشجاعته، ألا يعظم في نفسك؟ هو ابن آدم وعنده عيوب كثيرة، فكيف بالله عز وجل الذي الصفاته العليا كمال، صفات عليا، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا ولد ولا والد سبحانه وتعالى. نعم، فهذه من الصفات ننفيها عن الله عز وجل. والقاعدة ما هي؟ من يذكرنا ننفي الآن تنزه، يقول المؤلف تنزه عن الصاحبة والولد، ما هي القاعدة؟
ننفي ثم
نثبت. فننفي عن الله الولد والصاحبة اللي هي الزوجة. طيب بعد النفي ماذا نفعل؟ إثبات ضدها. فالله ليس له ولد ولا صاحبة لكمال علمه وعزته وقدرته وكماله، فلا يحتاج إلى من يساعده سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. نعم، نكتفي بهذا أيها الأخوة، ولا نحب أن نطيل كثيرا من أجل المراجعة وحتى لا تكثر الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم حب ورضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله أعلم، صلى الله وسلم. تفضل.
كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أعظم ذلك في قلبه، وهذا تعظيم الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما السماوات السبع ولا الأرضين السبع عند الكرسي إلا
كخردل، يعني كخردل، نعم،
في قربة في صحراء،
نعم،
واسعة
رميت، نعم،
والكرسي عند العرش مثل ذلك، نعم. والله سبحانه وتعالى فوق العرش، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، هذا يعطي رهبة.
نعم، ولذلك أيها الأخوة تجد منهم أخوف الناس العلماء الربانيون، لماذا؟ لأنهم أعلم بالله عز وجل. ولذلك لماذا كان طلب العلم سبب للخشية؟ لأن الإنسان يتعلم، يتعلم عظمة الله عز وجل، ويتعلم أوامر الله، ويتعلم نواهيه، فيكون أعظم عند الله. يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما تجد عالما فعلا رباني إلا تجد عنده خشية. ولذلك السلف يقولون في تعريف العلم هو الخشية. ما المقصود من العلم؟ الخشية، خشية الله عز وجل. فإذا حينما الإنسان يتعرف على إلهي، على الله عز وجل، وعلى صفاته الكاملة وصفاته العليا وأسمائه الحسنى، وعلى ما أعطانا من النعم، وعلى الصفات العظمى، فإنه يعظم في قلبك، يعظم في قلبك وتعظمه، ويقود كذلك إلى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وذكر بعض العلماء الآن، العلماء الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، كانوا فقراء، كانوا فقراء، لكن عندهم تعظيم لله عز وجل أكثر من غيرهم. لماذا؟ كانوا يدرسون ويطلبون العلم لله عز وجل، ويتعلمون ما في القرآن وما في السنة ومن كلام السلف. فالعلم هو الذي يقودك إلى الآخرة، وهو الذي يقودك إلى الورع، وهو الذي يقودك إلى تعظيم الله عز وجل. هذا هو العلم الحقيقي عند السلف. العلم الحقيقي هو الخشية والخوف والإنابة. ولذلك ذكر بعض السلف أنهم قديما إذا طلب أحدهم العلم عرف في خشيته وهده وسمته مباشرة. لماذا؟ أثر العلم. سفيان الثوري كان كثير البكاء، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كان إذا جلس لوحده قال إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. ابن تيمي رحمه الله كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس فيقول لو لم أجلسها لضعفت قوتي، وغيرهم. والسلف رحمه الله كان يقوم الليل ويصوم النهار. تأثير العلم الشرعي لأنهم درسوا وتعلموا لله عز وجل وتعلموا أوامر الله. ولذلك لماذا جاءت الآيات الكثيرة في فضل العلم، لأنه يقود إلى الله عز وجل. العلم طبعا لله يقود، والعلم لغير الله والعياذ بالله يقودك إلى السفر، والعلم لله يرفعك. وإذاك أثنى في آيات كثيرة الأنبياء بأن أعطاهم علم، وداود وسليمان، وكلا آتينا حكما وعلم. وجه الشاهد أنه أثنى عليهم بماذا؟ بأن أعطاهم علم، فهي نعمة. ما قال أعطيناهم مال، ماذا قال؟ علما. وقال الله تعالى وقل ربي زدني علما، وقل يا محمد ربي زدني علما، لم يقل قل ربي زدني جاها أو مالا أو غيرها، وإن كان انطلب أعطاه، لكن هذا يدلك على فضل العلم لله عز وجل. ويكشف العلم مجالس الذكر.
نعم
أحسنت، آيات كثيرة أحسنت. ويسأل يقول أن من أسباب تعظيم الله التفكر في مخلوقات السماوات والأرض. آيات كثيرة، آيات كثيرة فيها ماذا؟ فيها أولم ينظروا. قال الله تعالى، يقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. والنهار كذلك، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا سرمدا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تشكرون أفلا تتفكرون. آيات عظيمة، لكن نسأل الله السلامة. إن كثير من الناس يقرأ القرآن ماذا؟ سردا، كما يقول بعض السلف يبدأ بأول الصورة همه نهاية الصورة. وماذا يقول عبد الرحمن أو يقول أحد السلف؟ يقول كنا نتعلم 10 آيات فلا نتعداها حتى نعلمها ونعلم ما فيها من أحكام. هذه الطريقة. فمن علامات تعظيم الله عز وجل التأمل والتفكر، التفكر في مخلوقات السماوات والأرض. هذه السماء عظيمة من غير عمد، وهذه الأرض، الأرض والناس أشكال متباينة، لغات مختلفة، ومع ذلك من يخلقهم؟ من يعطيهم؟ من يرزقهم؟ هو الله عز وجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.